بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حيث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرط دخول الوقت وستر العورة، وسيكون الكلام إن شاء الله الآن عن استقبال القبلة. فقال رحمه الله تعالى: ومنها أي من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومعنى شطر أي جهة، ومعنى شطر أي جهة. ومن كان في مكة فيلزمه استقبال عين الكعبة، أي أن يشاهد عين الكعبة، وأما من بعد فجهة الكعبة، فجهة الكعبة. ولذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين المغرب أو ما بين المغرب والمشرق قبلة، أو لعل يعني من ناحية أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن ما ليس هكذا نص الحديث، لكن لما صلوا فقال نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. فالمقصود أنه إذا قرب من إذا كان في مكة فيلزمه استقبال عينها، إذا كان في الحرم، يعني في المسجد. أما إذا بعد فيستقبل الجهة. ولذلك لو انحرف قليلا، يعني قليلا، فإنه تصح صلاته، قال رحمه الله تعالى: فإن عجز عن استقبالها، أي عجز عن استقبال القبلة، وكان هذا العجز لمرض أو غيره، يعني أو غيره كان يكون محبوس وتم تكتيفه، أو محبوس في غرفة لا يعرف أي الاتجاهات، فيصلي بحسب اجتهاده، فإنها تسقط كما قال، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا بالنسبة للعاجز. أما بالنسبة للمسافر الذي يركب الطائرة أو يركب السيارة أو القطار، فإنه يفرق بين الفرض وبين النافلة، فيجب عليه في الفرض أن يستقبل القبلة، وأما في النافلة فإنه لا يجب عليه استقبال القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلتي حيث توجهت به، يومي إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلة، متفق عليه. فواضح من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلة حيث توجهت به، ولذلك ورد حديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة عذرا خرج من المدينة إلى خيبر، وخيبر شمال المدينة، فكان يصلي، فمعناه أن القبلة خلفه، فيجوز في النافلة، ولذلك حديث صريح ابن عمر صريح لأنه صلاة الليل ويوتر على راحلته، قال: إلا الفرائض، فإن الفرائض لا بد فيها من استقبال القبلة، وهل يلزم بالنسبة في النافلة استقبال القبلة في حال الافتتاح، أي افتتاح الصلاة؟ في خلاف بين أهل العلم، ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، لكن ورد حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. وبالنسبة للوقت الحالي يعني يستطيع الراكب غير السائق مثل سائق السيارة لا يستطيع أن يتجه اتجاه القبلة فيكبر، لكن يكبر حيث توجهت به، لكن بالنسبة للراكب يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام اتجاه القبلة ثم يعتدل في صلاته فيصلي على أي اتجاه توجه، وهذا في النافلة. أما في الفرض فلا بد من استقبال القبلة إلا إذا عجز عنها، إلا إذا عجز عنها خشي فوات الوقت، خشي فوات الوقت. ثم قال رحمه الله تعالى، يعني هو استدل قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة، غير أنه لا يصلي المكتوبة. هذا بالنسبة للشرط استقبال القبلة. واضح بالنسبة للأخوات؟ ما خرج أشوف اللي هو المتن عندكم هنا. واضح. طيب ننتقل للشرط الذي بعده، بس ودي تحطون المتن إن استطعتم. نعم، قال: ومن شروطها، أي من شروط صحة الصلاة، النية. والنية شرط لصحة كل الأعمال، والنية شرط لصحة كل الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق في حديث عمر المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ثم قال رحمه الله تعالى: وتصح الصلاة في كل موضع. اللي بعدها نعم هنا قال: وتصح الصلاة في كل موضع إلا. هذا من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة. والمراد باجتناب النجاسة هنا أي اجتناب النجاسة في الثوب وفي المكان، وفي المكان الذي يصلى فيه. فلذلك قال رحمه الله تعالى: قال: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس. وهذا واضح وسبق الكلام عليه، يعني سبب هذا لأن نتكلم عن الكتاب عنه في كتاب الطهارة. أو مغصوب يعني كان يصلي في أرض مغصوبة، أو يصلي وعليه ثوب مغصوب، لكنه يتكلم عن الموضع، فأي أرض مغصوبة أو بيت مغصوب، أو في مقبرة أو حمام أو أعطاني إبل. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأمور وهي لا تصح فيها الصلاة. فنبدأ بالأول، محل النجس واضح، المغصوب لا تصح الصلاة في المكان المغصوب. والسبب في ذلك قالوا، يعني هو ينبني على قاعدة النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. وتطبيق القاعدة هنا على حكم الصلاة في المحل المغصوب أن يقال: ما حكم الغصب؟ ما حكم أن تغصب مال أخوك المسلم؟ الجواب: هل هو مأمور به أو منهي عنه؟ حرام يعني منهي عنه. طيب قفوا هنا، نقف هنا. هذا النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ يعني لو صلى في هذه الأرض المغصوبة حكم صلاته، لو صلى بالثوب المغصوب حكم صلاته، لو حج بالمال المغصوب حكم حجه. عرفتم الآن دليلهم؟ هنا قالوا أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد، وهذه قاعدة أصولية، قاعدة أصولية. وقال بعضهم، قالوا أن الصلاة صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات الشيء، أن النهي هنا لا يعود إلى ذات الصلاة، فإن النهي هنا عن الغصب، وأنت قد صليت صلاة كاملة مستوفية الشروط ومستوفية الأركان، وبالتالي لا يعود النهي إلى ذات الصلاة فتصح الصلاة. عموما من هذا بس مجرد أني أذكر لكم سبب الخلاف، هو يدور على قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. فمن قال نعم منفك عن الصلاة، فمن قال مثل ما قالت الدانة، فمن قالت أنه يقتضي، فمن قال أنه يقتضي الفساد، فمعناه أن كل ما ترتب عليه فهو فاسد. مثل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا وذروا البيع نهي، فلو باع بعد نداء الجمعة هل بيعه صحيح أو بيعه فاسد؟ ينبني على قاعدة النهي يقتضي الفساد. طيب هذه واضحة، واضح الآن الدليل كونه لابد أنه لا تصح الصلاة في المكان المغصوب. طيب أو في مقبرة، لا تصح الصلاة في المقبرة. الحديث واضح هنا، سنة الترمذي، الصلاة كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. عللوا قالوا لا تصح الصلاة في المقبرة، عللوا بتعليلين. التعليل الأول قالوا لأن المقبرة فيها نجاسة. نعم الأخت مساعدة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا لأن المقبرة فيها نجاسة. قالوا لأن التعليل الأول قالوا أن المقبرة فيها نجاسة. ما هو وجه النجاسة؟ قال وجه النجاسة هو الدم الموجود في الموتى فيتحلل مع التربة وتصير التربة نجسة، وهذا رأي ذكره بعض أهل العلم، وإن كان التعليل هذا تعليل غير صحيح، لأنه يصادم نص النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. والتعليل الثاني حتى لا تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور أو إلى التشبه بمن يعبد القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، ولذلك قالت عائشة ولهذا لم يبرز قبره حتى لا يتخذ مسجدا. ومعنى مسجدا هنا أي أن يصلى عنده، فإن الصلاة عند القبر وإن كانت في ظاهرها أنها صحيحة لأن البقعة طاهرة، لكن لما كان يترتب عليها مظنة اعتقاد بصاحب القبر أو التبرك بالبقعة منع من ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي يصلون عندها، ليس هذا اللعن ليس لمن يصلي إليها وإنما لمن يصلي عندها. ولذلك الإسلام يحرص قدر الحرص على أن يقطع أي تعلق للمخلوق بمن هو مثله، وأن يجعل تعلقه بالخالق عز وجل، بالخالق عز وجل. ولذلك قال ربعي بن عامر لرستم لما سأله قال: لماذا أتيتم إلى فارس؟ قال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. نعم، عليكم السلام أخت رئاب. فهنا الشاهد في قول ربعي: ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. ومن المعلوم قطعا ممكن التعليل اللي ذكرتيه أم حسين أن صلاتنا عن فحشاء، كيف نعتبر أن صلاة الغاصب في أي مكان غصب باطل وممكن يهديه الله عز وجل؟ هذا ممكن التعليل بهذا، لكن كما قلت لك بالنسبة للتعليل هم قضية اللي هو النهي يقتضي فساد أو لا يقتضي فساد، ويترتب عليه هذه مسائل كثيرة جدا، من ضمنها من سافر لمعصية هل يصح له أن يقصر الصلاة وأن يجمع وأن يترخص برخص السفر أو لا يترخص؟ ينبغي عليها كثير من السؤال، لكن لا ندير. لكن نرجع إلى كلام ربعي رضي الله عنه، قال: ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. والعرب من المعلوم قطعا أنهم كانوا من أفقر الأمم في ذلك الوقت، لكن الذي كان يقصده ربعي هو ضيق الصدر، هو ضيق الصدر. والصدر يضيق متى ما تعلق بالمخلوق، صدر العبد يضيق متى ما تعلق بالمخلوق، أما إذا قطع جميع العلائق بالمخلوق فإن صدره ينشرح انشراحا تاما، وهذا كما ذكره الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالصحيح أن النهي عن الصلاة، علة النهي عن الصلاة عند القبور هو مظنة الشرك، مظنة الشرك، لأنه قد يصلي الآن عند القبر اعتقادا بفضل المكان، ثم مع مرور الزمن يصلي إلى صاحب القبر ويعتقد فيه ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ترفع القبور وأن تجصص وأن يبنى عليها وأن تسرج وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى تعظيم القبر، إلى تعظيم القبر. وسبب تعظيم القبر هو الناس، وإلا لو ترك القبر فهو مثل سائر القبور، مثل سائر القبور. ثم قال رحمه الله تعالى، لا نكمل حين قلنا أو حمام، والحمام واضح العلة فيه لأنه مظنة النجاسة، مظنة النجاسة. أو أعطان إبل، لأنه ورد في الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم، رواه مسلم. طيب، والحديث عندكم واضح. نأتي للباب الذي بعده، بس قبل أن ننتقل في شيء، قبل أن ننتقل الذي بعده، نعم، هي المرابض والمبارك هي، لكن بالنسبة للإبل لا يقال هي مبارك، الإبل يقال لها مبارك. لذلك في الحديث لا يبركن أحدكم بروك البعير. يصلي صلى ثم وجد في ثوبه نجاسة، هل صلاة باطلة؟ هذا على حسب، هل هذه النجاسة هو يعلم بها قبل الصلاة؟ فإن كان يعلم بها قبل الصلاة ثم نسيها فإنه يعيد الصلاة. أما إذا كان لم يعلم إلا بعد أن انتهى من الصلاة فإن صلاته صحيحة، لأن هذا حصل بعد العبادة، نعم. طيب ننتقل للذي بعده، باب صفة الصلاة، الشريحة اللي بعدها. قال رحمه الله تعالى: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، أنه إذا أتى الإنسان إلى الصلاة فعليه بالسكينة والوقار، وذلك لأنه يريد أن يصلي، لله عز وجل. وإذا استعجل في الصلاة، في المشي إلى الصلاة، فإنه يلهث ولا يليق أن يقف بين يدي الله عز وجل وهو يلهث. ولذا حين نلاحظ، يعني إذا أراد أحد منا أن يدخل على عظيم من العظماء فإنه يتهندم قبل أن يدخل، ويهدئ من نفسه ومن روعه حتى إذا ركض دخل على هذا العظيم. والله عز وجل هو ملك الملوك، وهو سبحانه عز وجل الخالق المالك القادر القابض الباسط الرازق، فلا يليق أن يقف العبد بين يدي الله عز وجل وهو يلهث، ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهذا رواه الترمذي وغيرهما، بسم الله، ورد يعني نفس هذا بس تختلف في بعض الألفاظ، مثل أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم. ثم يقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، وهذا أيضا ورد فيه حديث. ويقول هذا الذكر، أي في الخروج، يقول الذكر السابق، إلا أنه بدأ أن يقول افتح لي أبواب رحمتك، يقول وافتح لي أبواب فضلك، كما ذكره أنه رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من أصحاب السنن، فإذا قام إلى الصلاة، الشريحة اللي بعدها قال: الله أكبر. وهذه هي تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، لحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. ولابد أن يقول الله أكبر، يعني لو قال غير كلمة الله أكبر فإنها لا تجزئه. وهل يصح أن يقولها بغير اللغة العربية؟ الصحيح أنه لا يجوز إلا باللغة العربية، لا يجوز إلا باللغة العربية. ثم قال يرفع يديه إلى حذو منكبيه، والمنكب معروف ولا غير معروف المنكب؟ نعم، الذي هو الكتف، أو إلى شحمة أذنيه، أو إلى شحمة أذنيه، يعني يرفع اليدين إما إلى المنكبين وحذو يعني مقارب، أو إلى شحمة أذنيه، أو إلى شحمة أذنيه. وليس معناه يعني بعض الناس ان اذا شحمه اذنيه انه يمس بيده شحمه اذنيه، لا، قال يعني حذوها، يعني ايش حذوها، وتكون يديه مضمومه الاصابع ممدوده باتجاه القبله، باتجاه محاذاه. نعم، وهذا الرفع في اربعه مواضع: الموضع الاول عند تكبيره الاحرام، والموضع الثاني عند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عند تكبيرة الإحرام فإنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، و أيضا في إذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا رفع رأسه من السجود، إذا أراد أن ينتقل إلى الركعة الثالثة. فهذه المواضع الأربعة يرفع فيها يديه، ثم قال رحمه الله تعالى ويضع يده اليمنى على اليسرى، وصفة الوضع أن يقبض بإبهامه مع السبابة الرسغ، رسغ اليد اليسرى. أين يضعهما؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة مواضع: فوق السرة، أو تحت السرة، أو على الصدر، وكلها ورد فيها حديث، وذكر اللي هو الترمذي رحمه الله تعالى أن الصحابة كانوا يضعون أيديهم يعني على السرة أو تحت السرة، ولا يرون، يعني لا ينكر بعضهم على بعض، يرون الأمر في ذلك واسع، عليكم السلام ورحمة الله الأخت روض الريان. ثم يقول يعني أول شيء كبر تكبيرة الإحرام، ثم يضع يديه إما على الصدر أو تحت السرة أو فوق السرة أو حتى على السرة، كلا الأمور هذه جائزة. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا دعاء الاستفتاح، ورد غيره من الأدعية يعني كما في حديث أبي هريرة أن النبي أنه يقول إذا أراد أن يستفتح في الصلاة قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ورد في حديث وهذا قال أنه في استفتاح صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. وأيضا في حديث علي وهو في صحيح مسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. مثل هذا اللي هو الأخيرات الاثنين اللهم رب جبرائيل وجهت وجهي قيل أنه في صلاة الليل، ولكن لو قالها في غير صلاة الليل فإنها جائزة. ولذلك بعض أهل العلم يقول أنه لو نوع يعني في دعاء الاستفتاح تارة يدعو بهذا تارة يدعو بهذا فهو أفضل، ولو اقتصر على واحدة لا بأس بها لا بأس بها، يعني ينوع أو يقتصر على واحدة لا بأس بها، الأمر واسع لله الحمد. قال أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت لكم بعض هذه الاستفتاحات اللي هو حديث أبو هريرة اللهم باعد، وحديث عائشة اللهم رب جبرائيل، وحديث علي وجهت وجهي، وكلها حديث صحيح، كلها حديث في الصحيح، كلها حديث في الصحيح. قال ثم يتعوذ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، رواه الترمذي. فلو قال بهذا أيضا أفضل لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، رواه الترمذي. ولو اقتصر على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا بأس به لا بأس به، ولو ترك الاستعاذة ليس في صلاته أي شيء لأن الاستعاذة من سنن الصلاة. قال ثم يبسمل، ثم يبسمل ويبسمل سرا، ويبسمل سرا لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وقصده لا يذكرون أي لا يجهرون أي لا يجهرون. الاستعاذة ايش فيها؟ الاستعاذة أم ربيع؟ نعم الاستعاذة سرا، الاستعاذة سرا، الاستعاذة والبسملة سرا. وفي خلاف بين الجمهور وبين الشافعية في الجهر بالبسملة، وهو مبني هذا الخلاف على يعني اللي هو البسملة هل هي آية، هم اتفقوا على أنها جزء آية لورودها في كتاب سليمان إنه من سليمان وإن بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، اختلفوا هم اتفقوا على أنها جزء آية. طيب هل هي آية من سورة الفاتحة خاصة أو أنها آية في ابتداء كل سورة إلا براءة؟ هذا هو سبب الخلاف. فالشافعية قالوا أنها آية من سورة الفاتحة، ولذلك لو فتحتم المصحف تجدون أن المصاحف المطبوعة حاليا يجعلون البسملة آية من الفاتحة، آية من الفاتحة، والجمهور يرون أنها ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة لوحدها، هي فاصلة بين الصور، فاصلة بين الصور إلا براءة لورود النص فيها. هذا هو سبب الخلاف، سبب الخلاف. ولتجدون لذلك تجدون بعض المساجد إذا قرأ الفاتحة يجر بها وبعضهم لا. ورد حديث أنها آية فاتحة، لا ورد حديث أنها ليست من الفاتحة باجتهاد العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل مجدني عبدي إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. فلاحظ هنا في الحديث أنه لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك قالوا طيب الفاتحة 7 آيات، قالوا نعم، الآية السادسة السابعة اللي موجودة الآن في المصحف، وهي قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية السابعة بدون الفاتحة. لكن على العموم هذا بس مجرد سبب الخلاف بين الجمهور وبين الشافعية في القضية هذه. قول الجمهور أنها لا يجهر بها. أم ربيع إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها. ما أدري بس في الحديث هنا، لأن في الحديث الآخر اللي ذكرت لكم حديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمي فإذا قال الحمد لله، نعم حتى الحنابلة يقولون ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، وإنما هي في ابتداء كل سورة، في ابتداء كل سورة للفواصل فواصل. ولذلك كما قلت لكم في المصحف تجدون أنها فقط في الفاتحة، في الفاتحة ذكروها أنها آية، وأما باقي الصور فلا يجعلونها من ضمن آيات الصورة، آيات الصورة. نعم الجمهور يقولون أنها ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة. اللي ذكرته أم ربيع يحتاج يعني الرجوع إلى الحديث والجمع بين الأحاديث، والجمع بين الأحاديث، لكن لا نريد أن نطيله لأن محكومين بالمنهج، لعل الله ييسر إن شاء الله الأمر. فالمقصود عشان نعيد، البسملة يبسمل سرا ثم يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، والفاتحة يقرأها إذا كانت في الصلاة الجهرية يقرأها جهرا، وفي الصلاة السرية يقرأها سرا، والجهر والسر والإسرار كلها من سنن الصلاة، كلها من سنن الصلاة. ثم قال ويقرأ معها في الركعتين. والفاتحة ركن من أركان الصلاة، والفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة، وإنما أقصد بالسنة هنا الجهر أو الإسرار، وإلا الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم قال ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية صورة، تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ودليل ذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل، واقرأ من المغرب في المغرب قصار المفصل، واقرأ في الظهر بأوساط المفصل، رواه الترمذي. والمفصل يبدأ من أي سورة؟ لا يلزم أن يقرأ مع الفاتحة سورة، لا نعم أحسنت دانة، يبدأ من سورة قاف، يبدأ من سورة قاف، لا يلزم أن يقرأ مع الفاتحة سورة، ليست بواجبة. الفاتحة هي الركن وما بعده مسنون، وما بعده مسنون، لكن الفاتحة لابد أن يقرأها قراءة صحيحة، لابد أن يقرأ قراءة صحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى يجهر في القراءة ليلا، يعني في صلاة المغرب والعشاء والفجر، ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، فإنه يجهر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها، وكما قلت لكم بالنسبة للإصرار والجهر مسنون. قال: ثم يكبر للركوع، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم قال تصح صلاته، لو جهر في النوافل نهارا صحت صلاته. قال: ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. ثم قول سبحان ربي العظيم، هذا هو الواجب، أن يقول سبحان ربي العظيم، هذا هو الواجب اللي أن يقولها مرة واحدة، ما زاد مسنون، وأدنى الكمال ثلاثة، أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة، ووسط الكمال أن يقوله خمس، وأعلى أي أعلى الكمال أن يقول تسع، ولو زاد على أكثر من تسع أو عشر كما قالت الدانة، وهذا ورد في الشرح الكبير، ولو زاد على العشر لا بأس به، وخصوصا في صلاة الليل، فإن ورد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران ثم ركع نحو من قيامه فالشاهد هنا أن الواجب هو أن يقول سبحان ربي العظيم مرة، وأدنى الكمال ثلاث ووسط خمس وأعلاه تسع وقيل عشر. هنا لكن هنا مسألة مهمة جدا، وهي أنه لابد أن تكون صلاته متقاربة. ما معنى متقاربة؟ يعني الركوع مقارب للسجود، لا يكون فيه تميز بالطول ركن عن الأركان الأخرى، ما عدا القيام والتشهد الأخير، هذه لأن القيام هو قد يطيل القراءة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته يعني متقاربة، فمثلا لو ركع وأطال الركوع ينبغي أن يكون الرفع من الركوع مقارب للركوع وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن قال مع ذلك في حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، يعني لو قال مع كلمة سبحان ربي العظيم أو مع كلمة سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، لأن رواه البخاري في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مسلم قال: ثم يرفع رأسه، أي بعد الركوع، قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل أي الإمام والمنفرد والمأموم: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ولو أكمله أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، ربنا لك الحمد لا بأس به، لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اقتصر على قوله ربنا ولك الحمد فقط فإنه يكفي، لأن هو الواجب. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمد، وإنما يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، لأنها كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اقتصر على قوله ربنا ولك الحمد كفى، هو الواجب، هو الواجب، وما زاد عليه فهو مسنون. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يسجد على أعضائه السبعة، ثم يسجد على أعضائه السبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة مع الأنف، هاي تعتبر عظم لوحده، والكفين اثنين، والركبتين هذه خمسة، وأطراف القدمين هذه سبعة. وأطراف القدمين مقصود بها الأصابع، المقصود بها أصابع القدمين، هذه سبعة أعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها. والسجود عليها واجب، والسجود عليها واجب، بحيث لو لم يسجد، لو سجد وهو رافع لأطراف القدمين لم يصح سجود، أو وهو رافع لكفيه لم يصح السجود، أو سجد على الجبهة دون الأنف، أو على الأنف دون الجبهة لم يصح سجوده. لابد أن يمكن هذه السبعة الأعظم من الأرض. وهنا يثيرون مسألة: لو كان بينه وبين الأرض حائل، يعني شيء يحجزه عن الأرض، فإذا كان من غير يعني جسد الإنسان فصلاته صحيحة. ومعنى من غير جسد الإنسان، يعني لو أن عندنا إنسان لما سجد وضع كفه فسجد على كفه، فسجد، هل يعتبر هذا سجد على السبعة الأعظم؟ لا. لكن لو سجد على الفرشة، أو وهو مثلا أراد أن يصلي فمعها مثل المرأة تكون معها مثلا جزء من حجابها فوضعتها فسجدت عليها، جائز، لأن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، في مكان السجود. ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيح في باب السجود على الثوب في شدة الحر: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. يعني ممكن أنك ما تطلع يدينك، تكون في الكم بس تمكنها من الأرض، فكل هذه جائز، فكل هذا جائز. أهم شيء لا يكون الحائل من أعضاء السجود، كمن يسجد على يده. ثم يقول: سبحان ربي الأعلى، هذا في حال السجود. وكما قلنا في 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 الركوع الواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال 3، 5، 9 أو 10. قال: ثم يكبر، أي بعد الرفع من السجود، ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. أي معروف الافتراش أو لا، هو نصب اليمنى والجلوس على اليسرى، الصفة معروفة. طيب، قال: ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك. ومعنى التورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، يعني ينصب اليمنى ثم يخرج رجله اليسرى من تحت الرجل اليمنى ويجلس على إليته، ويجلس على إليته، هذا في التشهد الأخير، في التشهد الأخير. وبالنسبة للجلوس بين السجدتين والتشهد الأول هو الذي ذكره، اللي يسمى الافتراش، يسمى الافتراش. ويقول في سجود في بين الجلس بين السجدتين يقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ولو اقتصر على رب اغفر لي فهذا هو الواجب، كلمة رب اغفر لي هو الواجب، والواجب مرة واحدة، وما زاد فهو مسنون، وما زاد فهو مسنون. ثم قال رحمه الله تعالى، واضح قبل ما انتقل للي بعده، بالنسبة لجلسة التورك يوجد فرق بين الصلاة الرباعية والثلاثية والثنائية؟ لا، بالنسبة يوجد فرق بين الثنائية والثلاثية والرباعية. الرباعية والثلاثية يكون فيها تورك، الثنائية لا يكون فيها تورك. واضح بالنسبة لعبير؟ نعم. ربي اغفر لي نفس ما قلنا في 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 سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، أدنى الكمال 3, 5 إلى 9, 10، ولو زاد كما في صلاة الليل جائز، لأن صلاة الليل مقارب كما قلت قبل قليل يكون في تقارب بعضهم بعض. صلاة الوتر 3 ركعات، هل يكون فيها تورك؟ 3 ركعات تسردهن سرد، إذا كان تسردهن سرد فتشهد واحد، يعني في الأخير بدون متصلة لا يكون فيها تورك، لا يكون فيها تورك. وضع شيء يحجب الجبهة في حال السجود هل جوازه في؟ لا، جائز، سواء ضرورة أو غير ضرورة، أهم شيء لا يكون عضو من أعضاء السجود، يعني ما تسجد على يدها، لكن أي شيء تضعه، طرف حجابها، طرف إجلالها، طرف كمها، تضع مثلا أي شيء، فإنه ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، ولا يشترى حتى في حال الضرورة. وإن كان يعني حديث أنس يقول شدة حر، لكن هو دليل على جوازه، دليل على جوازه. نعم، ليس فيها شيء، السجادة تكون من اسفنج، ليس فيها شيء، ليس بمكروه، ليس بمكروه، لا ليس بمكروه، ليس بمكروه، لأنه يعتبر مكن أعضاءه من الأرض، من الأرض، وهذه كلها تعتبر من الأرض، تعتبر إيش؟ من الأرض. نعم، استثنينا ما كان من الجسم فقط، فما عداه فجائز، فما عداه فجائز. طيب، قال: ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني مثل الأولى، مثل الأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. هذا في النهوض، يعني هل الاعتماد يكون على اليدين أو لا يعتمد على يديه؟ فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الخلاف لا يستوجب الوقوف عنده طويلا، لأن سواء هذه أو هذه، حتى من قال بأنه يقوم على صدور قدميه بدون أن يعتمد على يديه، حتى في عشان أعيدها، لأن بعض أهل العلم في الوقت الحالي ألف فيها كتابا وأطال فيها النفس، يعني مما لا يستوجب الأمر هذا كله. يعني حتى من قال مثلا في حال السجود قال أو أول شيء يقدم يديه ثم ركبتيه ثم الجبهة، ومنهم من قال لا، أولا الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة. وفي حال الرفع، في حال الرفع يرفع أول شيء الجبهة ثم اليدين ثم الركبتين، ومنهم من يقول لا، تكون اليدين هن آخر ما يرفع. الأمر واسع، الأمر واسع في ذلك، ولا ينكر لا على هذا ولا على هذا، لأن الأمر فيها ممكن من يحتاج إن في حال القيام إنه يتكئ على يديه في الأمر، ولو لم يحتاج وفعله. المقصود أنه لا ينكر، لا ينكر، لا ينكر البعض على البعض، ولا والأمر لا يستدعي ذلك أبدا. وحتى يعني كما قلت يعني من ألف فيه وتوسع ورد قد يعني كلف نفسه لو فعل هذا الجهد في شيء آخر لكان أفضل بالنسبة له وأنسب. حتى لا ندخل في مسائل نختلف ويبدع بعضنا بعضا على أمر لو تركه لا ينكر عليه. يعني لو قلنا لو مثلا الآن حينما نقول أن السنة أن يكون على الركبتين أولا، طيب لو لم يفعل هل تنكر علي؟ لا، لا أنكر عليك، لأنك أنت لم ترتكب ما يستوجب الإنكار عليك، فبالتالي لا يتوسع في المسألة هذه. وإنما قلت ذلك لأن في بعض أهل العلم يعني توسعوا في هذا، وبعضهم بدع بعضا وبعضهم أنكر على بعض، والمسألة ولله الحمد هينة بإذن الله عز وجل. قال ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، لكن تختلف في أنها فيها التشهد الأول. إن شاء الله لعلنكم إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.